الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فقرة ساعة جديدة سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق بآراء النواب حول الاعتقالات التي تقوم بها الجهات الأمنية في ديالى والموصل، ونزور السوق الكبير في النجف، ونطلع أيضا على تقرير من واشنطن بشأن بحث يخص العراق للمجموعة النيابية لشؤون الإرهاب في الكونغرس الأمريكي. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواء الجنة الصانية عبر حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. سيداتي وسادتي، أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين في تغطية لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. تأكيدات للرئيس الأمريكي والأمم المتحدة بمساندة الانتخابات العراقية. في الوقت الذي تتواصل المناقشات البرلمانية والشعبية لمشروع قانون الانتخابات الجديد، أكدت كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الأمم المتحدة مساندتهما سير العملية الديمقراطية في العراق. الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعرب عن موقفه المساند خلال لقائه الرئيس العراقي جلال طالباني في واشنطن الثلاثاء، فيما جاء تأكيد المنظمة الدولية على لسان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق آد ملكرت خلال اجتماعه مع المرجع الديني آية الله علي السيستاني في مدينة النجف يوم الأحد الماضي. بيان للبيت الأبيض أفاد بأن أوباما أكد مساندته للجهود العراقية الرامية إلى إصدار قانون جديد للانتخابات المقرر إجراؤها منتصف كانون الثاني المقبل. وأضاف البيان أن أوباما حظ العراقيين على إصدار القانون، وتحدث هاتفيا مع نظيره العراقي الاثنين قبل لقائه الثلاثاء حينما حضر اجتماعا بين طالباني ومستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيمس جونز. وفي عرضها لبيان البيت الأبيض أشارت رويترز إلى أن المسؤولين الأمريكيين يعتبرون الانتخابات العراقية المقبلة ضرورية لاجتياز المأزق في شأن مشروع قانون النفط والغاز الجديد ولحل نزاعات الحدود الداخلية. من جهتها أعلنت المنظمة الدولية الثلاثاء أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ملكرت التقى الأحد آية الله العظمى علي السيستاني، واجتمع مع آية الله العظمى محمد سعيد الحكيم ومحافظ النجف عدنان الزرفي، إضافة إلى محادثات أخرى أجراها في مكتب الشهيد الصدر في النجف. وأوضح البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي أن ملكرت أطلع السيستاني على الأنشطة المتزايدة التي تضطلع بها المنظمة الدولية في المجالات السياسية والإنسانية وحقوق الإنسان، كما تطرق الجانبان إلى آخر التطورات حول قانون الانتخابات. وأكد السيستاني لملكرت دعمه القوي للعملية الانتخابية وتشجيعه المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة على حد تعبيره. وأشار ملكرت إلى الحاجة الملحة لتبني قانون الانتخابات بغية السماح بإصدار قرارات حاسمة وعلى وجه السرعة بشأن تنفيذ الجوانب الانتخابية الفنية الرئيسية في الوقت المناسب، وذكر أن الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمجلس النواب فيما يتعلق بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية لسن قانون الانتخابات بحسب تعبير بيان يونامي. في غضون ذلك تشهد الأوساط الشعبية ومنظمات المجتمع المدني مناقشات تتركز على الجوانب الإيجابية والسلبية لنظامي القائمة المفتوحة والمغلقة. تفصيلات أخرى في سياق المتابعة التالية التي أعدتها لملف العراق مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد.
قلق كبير يراود الشارع العراقي من اعتماد القائمة المغلقة في الانتخابات المقبلة، حيث توجد كتل سياسية أعلنت رفضها للقائمة المفتوحة، ومنها التحالف الكردستاني. وفي أول ردة فعل على ما أثير داخل قبة البرلمان حول هذا الأمر، انبر المرجع الديني الأعلى في النجف السيد علي السيستاني إلى التحذير من اعتماد القائمة المغلقة ومنح الناخب العراقي حرية اختيار المرشح الذي يراه مناسبا. ويرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عزيز جبر شيال أن المرجعية الدينية في النجف طالبت ومنذ وقت طويل باعتماد نظام القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة، لكن عددا كبيرا من السياسيين يخشون الفشل في الانتخابات إذا ما اعتمدت القائمة المفتوحة على حد رأيه.
المراجع الدينية أعلنت رأيها منذ فترة طويلة وقالوا بأننا نؤيد القائمة المفتوحة، يعني لم تصدر فتوى في هذا الجانب، علينا أن ننتبه إلى هذه المسألة. بما في مرجعية السيد السيستاني يؤيدون القائمة المفتوحة ويؤيدون توزيع المناطق الانتخابية إلى مناطق متعددة وليس اعتبار العراق منطقة انتخابية واحدة، لكن هذه الأطراف التي جاءت إلى البرلمان بموجب القائمة المغلقة يعلمون جيدا ولديهم يقين راسخ بأنهم سوف لن يكونوا في التشكيلة القادمة إذا ما تم اللجوء إلى القائمة المفتوحة. الخطر الكبير الآن، أغلب الكيانات السياسية تؤيد القائمة المغلقة، وأنا أقسم يمين على ذلك، أنهم يقولون شيء في العلن ويخفون شيء آخر، ثم أنهم يتبجحون بولائهم إلى المراجع الدينية وهم لا يؤمنون بما تقوله المراجع الدينية.
المواطنون بدوا متحمسين للقائمة المفتوحة مبررين ذلك بأنهم لا يمكنهم اختيار أشخاص يجهلونهم ويرفضون تجاوز خيارات الشارع العراقي، وأكد بعضهم أن مشاركتهم في الانتخابات مرهونة باعتماد القائمة المفتوحة.
أريد قائمة مفتوحة، ليش؟ لأن أنت القائمة المغلقة يشوف صح اللي يرأس القائمة إنسان نزيه، بس أنت تلقين بالمغلقة مثل ما واحد واقف ورا الستار ويحكي ياش تعرفين من عنده، فمن تصير مفتوحة متكشفة الأوراق.
زين، وإذا يعني أقر البرلمان إنه تصير مغلقة؟
خلي العدل يسوي انتخابات أحسن، لأن هي فاشلة مغلقة، إحنا جربناها. شلون واحد يعني مثل اشترى سيارة عاطلة يرجع على نفس العطل عاطلة الشغلة؟
شارك بالانتخابات إذا صار مغلقة؟
لا ما شارك، لا أنا ولا عائلتي، ومو بس أنا، إحنا مجموعة يعني اللي شاركت قبل ما راح شاركت.
وعبر عدد من المواطنين عن استغرابهم من محاولات مصادرة حريتهم في اختيار المرشحين الذين يرونهم ملائمين لطموحاتهم في وقت ترفع فيه شعارات الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وهو ما ذكره المواطن أسعد عبد النبي.
ليش هم يعني بالأصل هم يدعون بالحرية ويقولون الحرية، ليش نجي من هذا الباب يصير شغلة مغلقة وما بد نعرف منو وما منو ومنتخب هيجي بدون ما نعرفهم؟ لازم إن حرية الرأي ومعرفة الأشخاص المرشحين لهذه الانتخابات.
اعتراض الشارع العراقي والمرجعيات الدينية على القائمة المغلقة تشكل ضغطا على مجلس النواب لإعادة النظر بحساباته وعدم التسرع في التصويت لصالح القائمة المغلقة، طالما أن الأمر يتعلق بخيارات الشارع. وعلى هذا الأساس دعا الدكتور عزيز جبر شيال منظمات المجتمع المدني للضغط باتجاه إجراء الانتخابات وفق نظام القائمة المفتوحة.
منظمات المجتمع المدني عليها أن تنشط باتجاه توكيد هذا الحق الشعبي. أنت انظري إلى سوء النية المبيت لدى البرلمان العراقي، وهو أنهم حصروا الفترة إلى هذه الأيام القليلة. لماذا لم يناقشوا قانون الانتخابات قبل سنة أو قبل أشهر؟ لماذا الآن حتى لا يكون هناك ضغط شعبي وحتى يتخلصوا من المشاركة الواسعة؟ أنا أؤكد أن هؤلاء يرمون إلى أن تكون المشاركة ضعيفة كي يجذبوا أنصارهم ومن يؤيدهم من الناس السذج الذين خدعوا بالشعارات ولم يعرفوا شيئا عن طبيعة الأداء الحكومي والأداء البرلماني. أن القائمة المفتوحة على مساوئها هي أفضل بكثير من القائمة المغلقة. أما العودة إلى القائمة المغلقة فهو استخفاف برأي الشعب واستخفاف بالعملية السياسية.
إذاعة العراق الحر بغداد.
في في محور الشؤون الإنسانية، أفاد أحدث تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف بأن الأطفال في مختلف مناطق العالم وبينها دول الشرق الأوسط يتعرضون لانتهاكات متواصلة. وقال التقرير الذي صدر الثلاثاء إنه رغم إحراز تقدم في الحد من بعض الانتهاكات لحقوق الطفل، ما زال الاستغلال يشكل واقعا قاسيا في حياة الكثير من الأطفال حول العالم، ذلك أن ملايين الأولاد والبنات معرضون للاتجار بهم أو يفتقرون إلى رعاية الوالدين أو ينقصهم التوثيق اللازم للالتحاق بالمدارس والحصول على الرعاية الصحية الأساسية بحسب تعبيره. ولمزيد من المعلومات أجرت إذاعة العراق الحر المقابلة التالية عبر الهاتف الأربعاء مع بان الضائع مسؤولة الإعلام في منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف مكتب العراق، التي أوجزت أولا أبرز محتويات التقرير الدولي الجديد.
هذا التقرير الذي أصدر بعنوان إحراز التقدم من أجل الأطفال، يركز هذه السنة على موضوع حماية الطفولة والانتهاكات التي تحصل في حقوق الأطفال في مجال حمايتهم من الاستغلال والإساءة والإتجار بالأطفال والعادات الضارة التي تضر في تطور الطفل الذهني والنفسي، مثل ختان الفتيات والكثير من الخروقات التي تجري بحق الأطفال في دول العالم. طبعا هذه التقارير تصدر بشكل دوري من منظمة اليونيسف في ضوء المعلومات التي يعمل على جمعها متخصصين من اليونيسف. فالسنة الماضية كان التقرير بشأن وفيات الأطفال، هذه السنة في مجال الحماية، وهكذا كلما تستجد قضية ملحة في الوضع الأطفال تعمل اليونيسف على إصدار هذه التقارير. التقرير هذه السنة يوفر بيانات عن القضايا التي تؤثر على الطفل، مثل الاستغلال الجنسي والإتجار بالأطفال والزواج المبكر للأطفال، العقاب البدني للأطفال وعمالة الأطفال، وكذلك تسجيل المواليد. فنحن تردنا تقارير من دول كثيرة أن كثير من الأطفال يولدون دون أن يتم تسجيلهم، وهذا بالتأكيد يؤثر على مستقبلهم.
طيب، هل استند التقرير هذا العام على إحصائيات يعني زودت من مكتب العراق أو ربما يعني من المكتب الإقليمي الذي يشمل جميع دول المنطقة؟
بالتأكيد زود العراق المعلومات المتوفرة لديه في مجال الخروقات التي تحصل في حقوق الطفل، ونجد في التقرير الكثير من البيانات الواردة من العراق ومن منطقة الشرق الأوسط بشأن تسجيل المواليد والممارسات التقليدية الضارة والاستغلال وعمالة الأطفال. بالتأكيد موجودة هذه البيانات ضمن التقرير الدولي.
ما هي أبرز نشاطات المنظمة حاليا في العراق، خاصة يعني وأن الجميع مهتم بموسم العودة إلى المدارس؟
اليونيسف لابد أنك تعرف لديها برنامج دائم مع حكومة العراق منذ عام 1983، وبموجب هذا البرنامج التعاون تستجيب اليونيسف لمطالب الأطفال ومطالب النظراء الحكوميين التي من شأنها الارتقاء بوضع الطفل في العراق. ففي حالات الطوارئ يتم تنفيذ برنامج الطوارئ والإغاثة، وفي حالات الاستقرار والتنمية هنالك برامج مخصصة لهذه الحالة. فمؤخرا وبعد سنوات طويلة من الاستجابة للطوارئ انتقلت اليونيسف ببرنامجها هذا العام في تسليط الضوء على ضرورة الاستجابة لمتطلبات التنمية والانتقال من الاستجابة إلى الطوارئ إلى دعم السياسات على المستوى العالي التي من شأنها تحقيق حقوق الطفل في العراق، وبالتأكيد تركيز الضوء على ضرورة تخصيص الموارد للمشاريع الأطفال الخاصة بالتعليم والصحة وحمايتهم من الاستغلال، وكذلك في مجال الماء والإصحاح البيئي.
فيما يتعلق بالصحة، يعني المعروف أن لدى اليونيسف برنامج مشترك مع الجهات العراقية الحكومية عن حملات التطعيم، هل من جديد حول هذا الموضوع خلال العام الحالي؟
بالتأكيد تواصل دعم منظمة اليونيسف الفني والمالي وبتوجيه النصح والتقييم لحملات التلقيح ضد شلل الأطفال والحصبة وأمراض الطفولة، وكذلك حملات التلقيح للنساء الحوامل. هذه مؤخرا حكومة العراق وممثلة بوزارة الصحة ارتأت أنها ستحتاج إلى الدعم الفني أكثر من الدعم المالي للمنظمات الدولية، والتعاون يجري مع الوزارة بتقديم أي نوع من الدعم الذي تحتاجه. ومؤخرا قبل أسبوع كانت بدأت حملة التلقيح ضد شلل الأطفال، وفي الأسبوع المقبل ستبدأ حملة الحصبة، وهكذا حتى يبقى العراق خالي من هذه الأمراض والتي تفتك حياة الأطفال.
مسؤولة الإعلام في منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف مكتب العراق بان الضائع، شكرا جزيلا. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
الصبح للمذياع عنا واسمه والله العراق الحر منكم فلشبه
إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، على خلفية الاعتقالات التي تقوم بها القوات الأمنية في عدد من المحافظات الشمالية والغربية وكذلك العاصمة بغداد، وقعت 6 كتل نيابية مع مجموعة من الشخصيات السياسية على دعوة وجهها رئيس جبهة التوافق ظافر العاني إلى الحكومة، تضمنت مطالب بإطلاق سراح المعتقلين فورا وإصدار التوجيهات الواضحة بضرورة اتباع القواعد القانونية الأصولية واحترام اختصاص السلطات المحلية في مثل هذه الحالات مستقبلا. خالد وليد والتفاصيل.
ندعو الحكومة ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة إلى التدخل لإطلاق سراح الأبرياء فورا وإصدار التوجيهات الواضحة بضرورة اتباع القواعد القانونية الأصولية بعيدا عن الشبهات والمعلومات الكيدية المغرضة واحترام اختصاص السلطات المحلية في مثل هذه الحالات مستقبلا.
هذه الدعوة وجهها رئيس جبهة التوافق ظافر العاني إلى الحكومة العراقية على خلفية الاعتقالات التي تقوم بها القوات الأمنية في أثناء تنفيذ الحملة الأمنية في عدد من محافظات العراق الشمالية والغربية إلى جانب بعض مناطق بغداد، وقد وقعت 6 كتل نيابية إلى جانب مجموعة من الشخصيات السياسية على هذه الدعوة. كما قال رئيس كتلة عراقيون البرلمانية أسامة النجيفي لإذاعة العراق الحر إن الحملة الأمنية التي تنفذها الحكومة حاليا لا تستند إلى الدستور والقانون.
ما حصل في نينوى وحصل في تكريت وفي ديالى وفي مناطق أخرى، تم اعتقال أعداد كبيرة من المواطنين الذين ليس لهم علاقة بالسياسة، ونعتقد أنه الحكومة متعسفة تجاه المحافظات، أهملت الحدود القانونية والدستورية في الاختصاص القضائي المكاني، وتجاوزت على السلطة القضائية في المحافظات وعلى مجالس المحافظات وعلى الإدارات المحلية ما خولها الدستور في القانون الدستور وقانون مجالس المحافظات. هناك صلاحيات محددة، الحكومة المركزية الآن تنتهك هذه الصلاحيات وترسل قوات من بغداد تعتقل وتجلب معها القضاة ومعها المخبر السري وما شابه. نعتقد أن هذه التصرفات لن تخدم العملية السياسية وستخلق جو من الاضطراب والقلق والتراجع الأمني.
وبين نواب في كتلة الحوار الوطني النيابية أن حملة الاعتقالات التي تجري حاليا في عدد من محافظات العراق الشمالية والغربية لم تشترك فيها وزارتي الداخلية والدفاع، كما أوضح النائب عن الكتلة محمد تميم لإذاعة العراق الحر.
القوات اللي نفذت هذه العمليات لا توجد لها مرجعيات دستورية، يعني وزارة الداخلية وزارة الدفاع غير مسؤولة ولم تقم بهذه العمليات، وهنالك تساؤل هل إن هذه القوات هي ميليشيات تابعة لحزب معين أم إنها عصابات تابعة لشخصية سياسية معينة، لأن طريقة الاعتقال تمت بأشبه بما تفعله عصابات الخطف.
فيما أكد أطراف في الحكومة العراقية أن عمليات الاعتقال قد جرت بأوامر قضائية وهي تستند إلى القانون والدستور، كما قال وكيل وزارة الأمن الوطني سعد مطلبي لإذاعة العراق الحر.
بالتأكيد هذه العمليات كل المطلوبين كل الاعتقالات صارت هي مرفقة بأمر القبض صادر من قاضي تحقيق بناء على معلومات دقيقة اللي تم اعتقالهم بالمناطق الشمالية والغربية، كانوا متشترين داخل المجتمعات المدنية وكانوا يستغلون وضعهم الديني والسياسي أو الاجتماعي بالاختباء بين المجتمع. وإنزال ضربات شديدة وقاسية على المواطنين العراقيين. وكانت أكثر الاعتقالات صارت هي بالحقيقة موجهة ضد القاعدة، كان منتمين القاعدة وإلى ما يسمى دولة العراق الإسلامية.
من جانبها أوضحت الجهات البرلمانية المطالبة بوقف عمليات الاعتقال التي تجري في المحافظات الشمالية والغربية أن هذه العمليات لن تثني مجلس النواب عن الاستمرار بحملة استجواب الحكومة، كما قال رئيس جبهة التوافق ظافر العاني:
نحن ماضون في استجواب مسؤولي تلك الأجهزة الأمنية، وإذا كان هناك قناعة وجمع تواقيع باستجواب رئيس الوزراء فنحن سنتحرك على هذه المسألة من أجل قطع الطريق أمام كل من يحاول إرهاب الناس وتخويفهم.
وكان القيادي في كتلة الائتلاف العراقي الموحد البرلمانية همام حمودي أكد في وقت سابق أن مجلس النواب سيقوم في شهر تشرين الثاني المقبل بإجراء تقييم شامل لعمل الحكومة العراقية واستجواب كل من وزيري الداخلية والدفاع. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ما زال أهالي محافظة واسط يأملون أن يحقق أعضاء مجلس المحافظة بعضا من متطلباتهم، خاصة بعد أن شهدت حملاتهم الانتخابية وعودا بتحسين الخدمات لاسيما في قطاعي الماء والكهرباء. في هذا الإطار أكد عدد من المواطنين أن مدن المحافظة شهدت ترديا أكبر في الخدمات فضلا عن تزايد الأزمات كأزمة البنزين وتدني مستوى البنى التحتية. سيف عبد الرحمن معكم من الكوت.
6 أشهر مضت على تسلم أعضاء مجالس المحافظات مهامهم كحكومات محلية تتمتع باستقلال مالي وإداري وسلطات تشريعية ورقابية كفلها قانون انتخابات مجالس المحافظات. وكان المواطن يأمل من المجلس الذي انتخب أعضاءه أن يحققوا بعضا من طموحاته ومتطلباته المشروعة، خاصة بعد أن شهدت حملاتهم الانتخابية وعودا وتصورات وأفكارا توسم بها المواطن البسيط المتعب من كثرة عهود ووعود المسؤولين الذين سبقوهم. ترى ما هي انطباعات المواطن من أبناء محافظة واسط، وما الذي جنى ولمسه بعد مضي 6 أشهر على تشكيل مجلس المحافظة؟ أحد المواطنين سألنا عن ذلك فأجاب:
لم يقدم شيء مجلس محافظة واسط المنتخب الجديد، وكان المجلس محافظة واسط السابق بكل فشلة أفضل من هذا المجلس بحيث صادقة وعلى مشاريع، بس المجلس الجديد أثبت فشلة، ما أنتج أي إنتاج هاي 6 أشهر، أي إنتاج ما هو يعني مشاريع منفذة من عام 2007 و2008. أزمة بعد أزمة من الماي، الصيف كله ماي وكهرباء ما موجودة، وهسه إجان البنزين. محافظة شكبرها شقدها محطتين بشغلينها. المهم خلونا ندمنا على اليوم اللي رحنا فيه الانتخابات، والحصل حصل بعد ما وعدوا الناس والمواطنين انه راح يعملون ومشاريع واحسن من المجلس السابق، بس ما وفقوا بوعودهم.
فيما دعا الناشط في منظمات المجتمع المدني محمد الجعيفري، دعا اعضاء مجلس المحافظه ان ينفذوا وعودهم الانتخابيه وان يقدموا الشيء البسيط لابناء المحافظه، خاصه فيما يتعلق بجانب الخدمات.
طبعا اللي لاحظ المشهد السياسي في المحافظة وبعد مرور 6 أشهر على تشكيلة مجلس المحافظة، نجد هذا المجلس غارق في المشاكل بين أعضائه ببغية المكاسب والمنافع الشخصية والمواقع في المحافظة، ولذلك نرى كثرة الدعاوي بين أعضاء المجلس، ولا زالت الدعاوي في أخذ ورد، والمواطن الكيتاوي والواسطي ينظر بألم وبحسرة ويشعر بخيبة أمل وإحباط أكثر من السابق، واعتقادي سوف تؤثر على مجرى الانتخابات مجلس البرلمان، لأن أهالي واسط نفضوا أيديهم بعد أن نرى الطرق والمزابل في مدينة الكوت، مضافا إليها الأزمات التي تتحقق يوما بعد يوم، ولا سيما أزمة البنزين والغاز أيضا.
فيما تعزو عضو مجلس المحافظة سوسن الذهباوي ذلك التلكؤ في نشاط المجلس إلى عدم وجود ميزانية للأنشطة المختلفة، لكنها تؤكد بأن هنالك عدة نشاطات نفذها المجلس بإمكاناته الذاتية.
ميزانية غير موجودة حد الآن، لكن احنا حاولنا ان نقدم الخدمات من خلال تعاون المجلس مع مدراء الدوائر بالامكانات الذاتية. بعد ذلك عندما تم استلام الساحة الحدودية من قبل مجلس محافظة واسط، تم تقديم الخدمات من خلال الاموال المحصلة من هذه الساحة وفتح حساب خاص في المصرف باسم صندوق دعم واسط. ايضا من خلال هذا الصندوق تم المساعدة في مشاريع تطويرية أو مشاريع عروائية. أبرز اللي عمل المجلس خلال فتح دورات، أولا التمريض للنساء كراتب بصفة عقود حوالي عدد 250 ممرضة، رغم أنه قصر الفترة 6 شهور، كتل بالمجلس قطعت شوط في تنفيذ وعودها للناس.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة، ونطلع خلاله على بحث يخص العراق للمجموعة النيابية لشؤون الإرهاب في الكونغرس الأمريكي، ونزور ميسان حيث صدر قرار بمنع استيراد اللعب القتالية. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواد جصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى. مستمعين الكرام، بحثت المجموعة النيابية لشؤون الإرهاب في الكونغرس الأمريكي الشأن العراقي، وذلك بمبادرة رئيسة المجموعة النائبة سوزان مايرك، التي أعربت عن خشيتها مما أسمته بتفعيل الكماشة للنيل من المسيرة الديمقراطية في العراق. وشارك في البحث مستشار المجموعة البروفيسور وليد فارس، الذي أوضح لمراسل الإذاعة كرم منشي ما دار في ذلك البحث.
البروفيسور وليد فارس، ماذا وراء مبادرة رئيسة المجموعة النائبة مايرك من البحث في الشأن العراقي؟
إن المبادرة التي أطلقتها رئيسة المجموعة النيابية لمكافحة الإرهاب الكونغرس وومن سوزان مايرك فيما يتعلق بالشأن العراقي هي جزء من المشروع الذي تدفع به هذه المجموعة، أي المجموعة النيابية في الكونغرس بحزبيها، من أجل التأكد من أن القدرة القومية العراقية بكل أطيافها من عرب وأكراد وأشوريين وتركمان وغيرهم من الأقليات، هذه القدرة القومية الشاملة على الدفاع عن العراق جمهورية مستقلة، عن حدود العراق وعن الآلية السياسية في العراق، يعني على الرغم كل التناقضات والتداخلات والخلافات الداخلية وهي طبيعية بعد عقود من الدكتاتورية البعثية وغيرها، وعلما أنه هنالك ضغوطات كبيرة تأتي عبر الحدود شرقا وغربا وجنوبا وشمالا لكي تعترض النمو الطبيعي للديمقراطية التعددية العراقية، فأعضاء الكونغرس الأمريكي يهمهم جدا أن تتمكن هذه الديمقراطية العراقية من أن تتمكن من الدفاع عن نفسها، لأنه مما بات واضحا أن هنالك قوى راديكالية وأنظمة راديكالية في المنطقة ليست مسرورة تماما بنمو الديمقراطية العراقية، والأعضاء في الكونغرس الأمريكي يعرفون تماما، وهذه تجربة مرت بها كل الديمقراطيات، أن الأنظمة والقوى المضادة للديمقراطية سوف تعمل كل ما بإمكانها من أجل إسقاطها. ولذلك فالولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط الإدارة والسلطة التنفيذية، ولكن ممثلي الشعب المتحدة الأمريكية يريدون أن يقفوا إلى جانب العراقي شعبا وحكومة ومؤسسات.
من وجهة نظر المجموعة بصورة خاصة والساحة السياسية بواشنطن بصورة عامة، هل هنالك تأثير على التطور الذي أشرتم إليه وقرب انسحاب فوج جديد من القوات الأمريكية؟
الأعضاء المجموعة النيابية الأمريكية المواجهة للإرهاب قلقون جدا للهجمة الثنائية التي تأتي من الشرق ومن الغرب باتجاه العراق في وقت يعني تسعى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من أن تنسحب وتعيد التموضع من ضمن المدن إلى مناطق أخرى وإلى خارج البلاد. تقوم الأجهزة المتمركزة في سوريا تحت حماية النظام بحماية ودعم وتوجيه حسب ما قرأناه في تقارير الحكومة العراقية، توجيه تلك المجموعات الإرهابية من جهادية وبعثية وغيرها وتكفيرية لتضرب عمق الأراضي العراقية. وأعضاء الكونغرس هؤلاء في هذه المجموعة بقيادة سو مايرك أعضاء من الحزبين يهمهم أن يقولوا للشعب العراقي أنهم يقفوا معه ضد هذه يعني التهديدات الإرهابية الآتية من غرب البلاد ومن شرق البلاد. نحن نقرأ التقارير الآتية من حكومة كردستان ومن مناطق أخرى تتكلم عن القصف الآتي من إيران، قصف المدفعية الإيرانية لقرى كردية في شمال العراق، هذا غير مقبول. وهناك أيضا المعلومات التي يعني بدأت تظهر عن تحركات للاستخبارات الإيرانية والمجموعات المؤيدة لها في وسط وجنوب العراق، هذا أيضا غير مقبول. غير مقبول أن يتعرض العراق والديمقراطية العراقية إلى هجمة ثنائية تأتيه من النظام الإيراني ومن النظام السوري، بالرغم من كل محاولات الحكومة العراقية بأن تقوم بعلاقات طيبة مع الدولتين. لذا فالمجموعة النيابية في الكونغرس الأمريكي تعمل بجهد مع الإدارة ومع سائر أعضاء الكونغرس على الاستمرار في دعم العراق.
البروفيسور وليد فارس مستشار المجموعة النيابية لمجابهة الإرهاب في الكونغرس الأمريكي بواشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائي المستمعين، يتزايد وبشكل لافت إقبال الأطفال على لعب بهيئة أسلحة وتحتوي على طلقات بلاستيكية، ما سبب وقوع العديد من الحوادث بين الأطفال بحسب مصادر طبية في محافظة ميسان. لذا أصدرت قرارا يقضي بمنع استيراد ألعاب الأطفال النارية والقتالية ومعاقبة المتاجرين فيها. أحمد الكعبي معكم من العمارة.
أصدرت اللجنة الأمنية العليا في محافظة ميسان قرارا منعت بموجبه التجار من استيراد ألعاب الأطفال النارية. وقال نائب محافظ ميسان خالد عبد الواحد قبيان إن القرار صدر من قبل اللجنة الأمنية العليا، وهو على غرار القرار السابق القاضي بمنع بيع الملابس العسكرية في الأسواق.
تعميم بمنع استيراد الألعاب النارية على اعتبار هذه الألعاب سبب ضرر للأطفال وأيضا سبب إزعاج للمواطنين في أوقات راحتهم، راح يصير فيها توجيه ومنع على غرار منع الملابس العسكرية.
مواطنون في مدينة العمارة رحبوا بقرار المنع هذا، داعين في الوقت نفسه إلى تشديد الإجراءات الخاصة بتطبيق القرار.
نرحب بقرار المحافظ منع دخول الألعاب النارية إلى المحافظة، لأن هذا الشيء غلط ويسبب إزعاج وأصوات ويؤدي إلى هواي يعني مشاكل. فكرة كلش حلوة، وأتمنى أن يسوى هذا الشيء سيد المحافظ، لأن شيء كلش يعني مزعج ومو زين ويسبب إلى هواي شغلات، يعني الأطفال اللي يمارسون هذا اللعب.
الرحب قرار محافظة ميسان بمنع الألعاب النارية للأطفال، وهذا القرار يساهم على خفض الإصابات للأطفال والحرائق اللي سببتها الألعاب النارية اللي يستخدمونها الأطفال، وهذه الألعاب طبعا سوت لنا مشاكل، وأكثر شيء يعني أطفال فقدوا حتى بصرهم وفقدوا.
فيما أشار أصحاب محال بيع اللعب إلى تزايد الطلب عليها هذه الأيام لا سيما خلال الأعياد.
يعني لا لعابة لا سيارة لا قطار، كله يجينا كله يطلب السلاح، هسه جاي يجي كله سلاح بندقية مسدس، هاي على مدار السنة كلها جاي نشتغل بس السلاح، هاي سلعتنا ثلاث أربع حواض، يعني نتوقع لعابة واحدة ما جاي، يعني واحدة اثنين نبيع أيام العيد فترة، فعلا 50 كرتونة 60 كرتونة بس سلاح بندقية مسدس، استوردها من دبي استوردوها، هي من الصين على طريق دبي تجي.
انبسط أبيع ألعاب مال أطفال بالشارع، فأكثر شيء يعني استجبت فنادق يعني هواية ومسدسات ومن هالأسلحة اللي يعني الموجودة وطقطاقيات، فأكثر شيء جهال يعني اللي إجوا عليه يعني واللي بعثها أكثر شيء يعني البنادق والطقطاقيات والمسدسات هي اللي رغبوا لها الأطفال موجودة. أكو بندقية يعني كبيرة من البومباكشن وأكو قاذفة موجودة وبيكيسي وقناص ويعني كلاشنكوفي، هاي الأسلحة الموجودة هنا.
ويؤكد المضمد الطبي في مستشفى الصدر العام حسن حامد دخول العشرات من حالات الإصابة بالطلق البلاستيكي أو ما يعرف بالسشم إلى المستشفى، وأغلب تلك الإصابات في منطقة العين.
تكررت هذه الحالات في مستشفى صدر العام بصورة كبيرة خلال أيام عيد الفطر المبارك بسبب انتشار الألعاب النارية والألعاب المسدسات المسدسات الأطفال التي تعمل صشم، ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في الأطفال في عينهم خاصة وحالاتي أنا شفتهم، ويعني أحد الأطفال شفته مصاب عينه اللي ومتذكر المؤدي الى يعني التلافة نهائيا.
ويرى المعنيون بالشأن الاجتماعي ان الظروف التي يمر بها العراق وما تبثه القنوات الفضائية من اعمال العنف انعكست سلبا على حياة الاطفال. لإذاعة العراق الحر، احمد الكعبي، ميسان.
مستمعين الأعزاء، كان السوق الكبير في النجف يضم أسواقا فرعية سميت بأسماء الحرف، فهناك سوق الصفارين وسوق القصاصيب وسوق الصياغ وعقد اليهود المختص بصناعة الأحذية وسوق المسابج المختص بصناعة الحلويات وسوق العبايتشية، لكن الصورة الآن اختلفت تماما لأسباب عديدة، منها تغيير الطبيعة السكانية للمدينة وتوسعها واختفاء بعض المهن، ولكن ما زال هذا السوق يشهد حركة تجارية إذ يقصده المئات من المتبضعين يوميا من داخل وخارج المدينة. أيسر الياسري معكم من النجف.
هذا الصوت لمهنة حرفي يعمل في مجال الحدادة في إحدى الأسواق القديمة المتفرعة من سوق النجف الكبير، ويطلق عليه اسم سوق الصفافير أو الصفارين، أي المختصين بصناعة الأواني والمعدات من معدن الصفر. لكن عندما تنظر بتمعن إلى المحلات التي يحتويها السوق تجدها بعيدة كل البعد عن اسم السوق، وهذا هو حال السوق الكبير في النجف حاليا، إذ كان في السابق يحتوي على أسواق فرعية سميت بأسماء الحرف، فتجد سوق الصفارين وسوق القصاصيب وسوق الصياغ المختص ببيع الذهب وعقد اليهود المختص بصناعة الأحذية وسوق المسابج المختص بصناعة الحلويات وسوق العبايتشية المختص بصناعة وبيع العباءة الرجالية. لكن الصورة الآن اختلفت تماما، ولعل أسبابا كثيرة دخلت في تغيير الأسماء. المواطن حيدر الصائغ يتحدث لإذاعة العراق الحر عن بعض من تلك الأسباب.
أول اسم عقد اليهود كان يختص بصناعة الأحذية والنعل القديمة، وكان مختص بهذا الشيء بس. هسه الآن توسعت النجف هذا الحال، أصبح عقد اليهود يعني مو بس بالأحذية مختص، إنما نزل عنده بالقماش، نزل عنده بالستائر، ظل هو بالأحذية الجديدة المستوردة من خارج القطر، فقلت مهنة صناعة الأحذية. مثلا سوق القصاصيب كان مختص بالقصابين فقط، وكان أول تجي اللحوم عن طريقه بس في النجف كامل. هسه مختلف سوق القصابين على هذا الشيء، أصبح حمات أبو الأقمشة نازل، أبو الغذائية نزل عنده، ونزل عند القهوتشي، ونزل عند أبو المطعم، ما بقى السوق على نفس الحال. كذلك سوق المسابج، لأنه توسع مدينة النجف أصبح أوسع وأوسع وأوسع من هذا الشيء، كثرة النفوس وكثرة الزائرين عليها، مدينة أمير المؤمنين.
أما المواطن جاسم عبد وهو يعمل في مهنة الحدادة فيعتقد أن السبب وراء اختفاء بعض المهن من السوق الكبير هو زيادة أجور المحال من قبل أصحاب الأملاك، مما اضطر الكثير من الحرفيين الخروج من المدينة القديمة والبحث عن أماكن أنسب بإجورها.
احنا كان هذا سوق كبير يتحول إلى 150 مهنة، كان مهنة الصفارة والقصاصيب والصياغ والعبايتشية وشغلات من أكثر الأنواع كل واحد مهنته. أي حاليا كثرة الأجارات، الناس قامت تطلع من النجف، مثل مبلغ الأجار كان قيمته 150 إسا صار بالملايين، ما يقدر إمكانية عدة بعد. أي وتعرف تسدو الطرق على النجف وشغلات بعد أبو المأجر كان من يأجر بدمية 150، اليوم المبلغ صار كله بالملايين، كله 7 ملايين وعشر ملايين، ما يقدر بعد يسكن النجف، يطلع خارج النجف بالأحياء، خارج الأحياء بخان وخضاء.
فيما يرى المواطن صباح العبودي أن السبب وراء اختفاء تلك المهن أو اضمحلالها يعود إلى وفاة أصحابها الذين كانوا يعملون بها ولم يورثوها إلى الأبناء.
طبعا كانت مهن كثيرة في مدينة النجف الأشرف، ولكن اندثرت
غالبية هذه المهن اندثرت برحيل أصحاب هذه المهن، كانوا كبار بالسن، وأيضا بسبب عدم تعليم أولادهم، أو أولادهم غالبيتهم دخلوا إلى المدارس وتخرجوا وصاروا أساتذة، تركوا هاي المهنة. أيضا بسبب التطور اللي حصل، انفتاح هذه المدينة على السياحة وقدوم السواح، فاتجهت الأعمال غالبيتها إلى ما يطلبه السائح من هذه المدينة.
وعلى الرغم من اختفاء الكثير من المهن من السوق الكبير، إلا أنها لم تؤثر على الحركة التجارية فيه، إذ يقصده المئات من المتبضعين يوميا من داخل وخارج المدينة، كونه يضم مختلف المحال التجارية. لذا فقد طالب البعض بإعادته إلى سابق عهده على شكل مجمعات، كل مجمع يختص بمهنة معينة وحسب المواطن باسم القرعاوي.
صارت أكثر من مهنة وحسب حسب الطلب، شون اللي مرغوب. مثلا عندنا هنا الدهين مرغوب بالنجف، كثر عندنا، شون الرغبة عليه كثر. بالنسبة للذهب، الذهب صار عليه طلب، فكثرت محلات الصاغة. فإحنا شنو نتمنى، يعني يصير مجمعات عندنا بالنجف، مثلا مجمع للصاغة معزول، مجمع للأقمشة، مجمع مثلا للأطباء، فتتنوع كل يعني كل شخص يريد مثلا يشتري ذهب يروح المجمع الصاغة.
ويبقى سوق النجف الكبير معلما حضاريا واقتصاديا يمر به كل من يقصد المدينة لزيارة العتبات المقدسة. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا شعرها.
احتاجك يا فرح وهنا لو غبت عني كيف اشتم هواي لو غبت عني كيف اشتم هواي انا محتاجك يا فرح وهنا لو غبت عني كيف اشتم هواي لو غبت عني كيف اشتم هواي كل ذيك الجروح أنا محتاج الوقت حتى أنسى اللي شفت وأنسى كل ذيك حبيبك ما تخلينا وتروح لو حبيبك ما تعيشنا بجروح لو حبيبك ما تخلينا وتروح.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
تنويمة لجياع الشعب عبر صور وإيحاءات متنوعة الأبعاد والزوايا وخطابية شاملة أو موجهة وبانسيابية شعرية متفردة ومفردات متداولة أو استثنائية، جاء قصيد الجواهري والتنويري المحرض منه بشكل رئيس ليرسخ وبكل عمق في أمزجة وعقول ناسه وقل أفئدتهم ولا تخف. ومن بينها قصيدة تنويمة الجياع التي نشرها عام 1947 بمطلعها الذائع صيت.
نامي جياع الشعب نامي، نامي جياع الشعب نامي، حرستك آلهة الطعام. نامي فإن لم تشبعي من يقظة فمن المنام. نامي فإن لم تشبعي من يقظة فمن المنام. نامي على زبد الوعود يداه في عسل الكلام. نامي تزرك عرائس الأحلام في جنح الظلام، تتنوري قرص الرغيف كدورة البدر التمام. نامي تصحي نعم نوم المرء في الكرب الجسام. نامي إلى يوم النشور ويوم يؤذن بالقيام. نامي على المستنقعات تموج باللجج الطوام. نامي على نغم البعوض كأنه سجع الحمام.
يا
والقصيدة هذه وربما هي الأكثر شعبية لدى مواطني الشاعر الخالد، إلى جانب رديفتها أي طرطرة تتجاوز 100 بيت باثنين، وقد راحت بأسلوبها الباهر تستنهض الجماهير وتحثها للانتفاض على الظلم الاجتماعي والجور السلطوي والتقاليد الموروثة البالية، برغم أن تأطير القصيدة جاء ساخرا وربما على نهج إن شر البلية ما يضحك، ولكنه ضحك يستفز المشاعر والأحاسيس لينهضها من سبات هنا وتردد هناك، ولينال من أولئك الحاكمين بأمرهم حقا أو بأمر أسياد آخرين ظلما وتجاوزا على حقوق الشعب وحرياته وتطلعاته.
نامي جياع الشعب، نامي الفجر آذن بانصرامي، والشمس لن تعمي عيونا قد جبلنا على الظلام. نامي وسيري في منامك ما استطعت إلى الأمام. نامي جياع الشعب، نامي، النوم من نعم السلام. نامي فإن صلاح أمر فاسد في أن تنامي.
وإذ يطول الحديث والكتابة عن هذه الميمية الجواهرية العامرة الرحيبة بمضامينها وأبيات قصيدها من نقاد ومتابعي أدب حقيقيين لا زائفين وأدعياء، نختار هنا مقطعا من دراسة تفصيلية للباحث والأكاديمي الفلسطيني البارز الدكتور سليمان جبران بشأن القصيدة عام 1988 ومما جاء فيها.
إن الجواهرية في هذه القصيدة بالذات، بالإضافة إلى مواقف أخرى في غيرها من القصائد، تكشف بوضوح إن الشاعر يقف مرشدا أو حاديا يغني قافلة المناضلين، وفي الأكثر فهو أحد الناهضين القلة الذين لا يخشون تابعات النضال ويظلون هدفا للرماة.
ختاما وحتى لقاء آخر في الأسبوع القادم، دعونا نستمع معا إلى الشاعر الكبير وهو يختتم تنويمته لجياع شعب العراق عبر طريقة استنهاض جواهرية رائدة في هدفها وحرصها.
نامي جياع الشعب، نامي، النوم أرعى للذمام. نامي فإنك في الشدائد تخلصين من الزحام. نامي جياع الشعب، نامي، نامي جياع الشعب، لا تعني بسقط من كلامي. نامي إليك تحيتي وعليك نائمة السلام. نامي ولا تعني بسقط من كلامي. نامي إليك تحيتي وعليك نائمة السلام.
يا أيها الناس الكرام، ما ذنبها دار السلام؟ ثكلى على
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ. سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.